جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود.
ترحمي يا قلوب تفتحي كالغروب بحبنا بعطفنا جميعنا
نظرة رحيمة نبني حياة.
في مسارات الإياب، إياب العبد إلى الله عز وجل، هناك مسارات كثيرة. الناس تختلف باختلاف قلوبهم ونفوسهم. بعض الناس يسمع آية فيرجع إلى الله عز وجل، وبعض الناس لا يكتشف الحقيقة إلا عند بوابة القبر، وبعض الناس قد يرحمه الله عز وجل بالتضييق عليه حتى يعود إلى الله عز وجل. سبحان الله يا رب العالمين. ولو أنك تأملت الآيات والأحاديث والقصص حتى في حياتنا المعاصرة، ستجد أن رحمة الله عز وجل تشمل العبادة في هذه المسارات التي يعيدهم بها إليه سبحانه وتعالى. انظر مثلا يعني الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن سعدي صاحب التفسير المشهور. كان هناك رجل من العمال في بيته، ثم خرج الرجل ده وكان معه علبة دخان، فخرج الشيخ، هذا الشيخ الذي كان إماما وكان عالما مشهورا، يهرول خلف هذا الرجل وقال له: هذه لك؟ دي بتاعتك؟ قال له: نعم يعني، بس حضرتك لماذا تبعتني؟ يعني انت حضرتك مشيت وراي ليه؟ قال له: خشيت ألا تجدها فتشتري غيرها من قوت أولادك، أنا عايزك توفر فلوس لأولادك، خد ديت والآخر. فتأثر الرجل فتاب. هذا مسار من المسارات. ليه؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى تعلم أن رحمة الله عز وجل واسع، وأنت لا تعلم متى تتحرك، متى يتحرك قلبك، متى يصغي قلبك، متى تصغي روحك إلى كلمة. حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قيل له: يعني إلى متى يعني تكتب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، أو كما قال بعضهم: لعل الكلمة التي يرحمني الله عز وجل بها لم أكتبها بعد. إذن هناك إنسان يسمع موعظة فيستجيب، سبحان الله. انظر إلى الفضيل بن عياض الذي ذاع صيته أبو علي رضي الله عنه، هذا الإمام الكبير ذكر أن سبب توبته أنه كان شاطرا، يعني قاطع طريق، يعني في الأغلب المستعمل في هذا اللفظ أن الشاطر معناه قاطع الطريق. قد استخدم الإمام الذهبي رحمة الله عليه بالمعنى المتداول عندنا الآن، أي الذكي اللبق ثاقب الذهن والفهم، في ترجمة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما. شاهد أن الفضيل كان رجلا على الأقل ليس منتسبا إلى الصلاح، فخرج لكي يسطو على منزل أو ليقطع طريق على حسب الروايات، فسمع قائلا يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فنزلت الآية وصادفت أذنا، إصغاء، إقبالا من هذا الرجل الذي جاء متلبسا بألواث المعصية. انظر إلى رحمة الله عز وجل، يسوقه هذا المساق حتى يعود إلى الله عز وجل. وأيضا إبراهيم بن أدهم، هذا الإمام الجبل الثقة كما قال الإمام الدارقطني رحمة الله عليه، ذكر أيضا أن سبب توبته أنه كان خارجا يتلهى في منتزه، وكان ابن رجل من الأكابر، كان رجلا غنيا سيدا في قومه، فخرج ليتنزه بالصيد يعني مع حصانه، فسمع قائلا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فانخلع قلب إبراهيم وانخلع من هذه الدنيا، وصار إبراهيم ابن أدهم الذي نعلم جميعا. هذا مسار بعض الناس قد تدركه رحمة الله عز وجل بكلمة، وبعض الناس سبحان الله يضيق الله عز وجل عليه لكي يعود إليه. وهذه قصة حقيقية لرجل كان عاملا في مخبز، رجل كان بينظف المخبز وكان في إحدى البلدان، فجاء هذا الرجل وكان يعني شابا وكان وسيما، وكانت زوجته على قدر من الصلاح، كانت تعظه وتقول: يعني مش هتصلي بقى، أرجوك أن تصلي. وكان اسمه حكمة. فيقول لها يعني على حسب كثير من الناس احنا لسه شباب ما زلنا شبابا وخلاص لسه لما نكبر ان شاء الله شوية كده يعني عندما يعني ايه نأخذ من الدنيا طولا وعرضا بعد ذلك نتوب إلى الله عز وجل. وكان الإنسان سبحان الله يملك قلبه أو يملك عمره، والإنسان ليس له سلطان لا على قلبه ولا على عمره. نحن في رحلة ابتدأت بغير اختيار منا وتنتهي بغير اختيار منا، مدتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا ولكن ضيق عليه. فما الذي حدث؟ ليلة العيد بعد انتهاء اجازة العيد ذهب حكمة الى الفرن، وكان رجلا نشيطا في عمله لكي ينظف الفرن، سمعة الفرن في نظافته واقبال الناس عليه من كل حدب وصوب، لان يعني هذا الفرن مشهور بنظافته ومشهور بان خبزه خبز نضيج نظيف الى اخر هذه الاشياء. فذهب يعني حكمة في اول الليل قرابة الساعة الواحدة قبل أن يأتي العمال في السادسة صباحا لكي ينظف المكان ولكي ينظف الفرن من الرماد الذي ربما يكون فيه والآخر وبقايا الخبز وهذه الأشياء، حتى يأتي العمال لأنهم يأتون صباحا فيشعلون الفرن ثم يخبزون دون أن ينظروا ماذا في الفرن والآخر. فدخل حكمة الفرن وأغلق خلفه الباب أو دخل دون أن يغلق الباب، فأنار وجعل يعني ينظف والآخره وكان منهمكا في تنظيفه. فجاء رجل من الناس الذين كانوا يعني موكلين بحراسة المكان لكي يعني يعمل تشيك على المكان يعني كما يقولون لكي يتفقد المكان، فنظر فوجد الأنوار ووجد الباب، لم يطرق ذهنه أن هنالك رجلا بالداخل. فقال من هذا الذي أهمل هذا المكان وأغلق ولم يغلق الباب ولم يغلق الأنوار؟ فراح مطفي الأنوار وقفل الباب. هنا انتبه حكمة، انتبه من انشغاله، هو في قلب الفرن، هو في قلب الفرن وأغلق النور وأغلق الباب والعمال لا يتفقدون الفرن، وفيش واحد بيجي يبص في الفرن قبل ما يولعه، هو بيولع الفرن الأول حتى يشتعل الفرن ثم بعد ذلك يجهز العجين لكي يخبزه، لا ينظرون كعادة الناس. يعلم حكمته، هو الذي له خبرة في هذا المخبز، يعلم هذه التفاصيل كلها. انظر إلى إنسان وقف في قلب الفرن في قلب النار وهو يعلم أن بينه وبين الموت ليس الموت، بينه وبين الاحتراق ليس الاحتراق، بين الشيء حيا بين الانصهار التام، لأن درجة الفرن درجة عالية جدا جدا لا يطيقها بشر. إذا كان الناس الذين هم في خارجه يقفون يتصببون عرقا ويستشعرون يعني قيظا عظيما وحرارة كبيرة وهم خارج الفرن من بعيد يمدون فقط الأعمدة التي تحمل الخبز، كل ذلك جعل يسري في أعصاب عصمة أو حكمة شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يتذكر حياته كلها التي عرضت له، يتذكر التفاصيل كلها كأنها فيلم سينمائي يعرض أمامه، تذكر صوت زوجه التي كانت تأمره بالصلاة وتحرص عليه وتقول نحن لا نعلم أعمارنا وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك، تذكر صدوده عنها وكبره، تذكر غفلته، تذكر كل هذه الأشياء. والمشكلة الشاكلة أن مغادرته لهذه الحياة ليست مغادرة طبيعية، سيكون حمما سيكون فحمة قبل أن يلقى الله عز وجل، فهدي إلى أن يتحسس. طبعا تخيل بقى الرعب والفزع والهلع والوجع والألم والحسرة الرهيبة المميتة التي هي تقتل وحدها، تخيل كل ذلك في قلب عصمة تلبس به اليأس، ولكن أنهضه الله عز وجل فجعل يتلمس المكان يتيمم يتذكر بعض الأشياء والتفاصيل التي يعني تعلمها في الفقه، فجعل يتيمم وقال سأصلي أصلي على الأقل العشاء لعل الله عز وجل يغفر لي، أقابل ربنا سبحانه وتعالى وأنا صليت صلاة أحسن، أنا يعني ليس لي وجه أمام الله عز وجل. فجعل يتيمم ويقف بين يدي الله عز وجل، صلى صلاة وهو على بوابة الآخرة. صف هذه الصلاة بما تستطيع من خشوع من خوف من هلع من فزع، صلت دموعه صلت أعصابه صلت خلاياه صلت خفقات قلبه صلت ذراته، كل شيء فيه يصلي الآن، يقف بين يدي الله عز وجل وقد ملأ المكان بكاء وهو ينتفض انتفاضا عظيما. ليست القضية في الموت وحده، ولكن في هيئة الموت، وفيما ماذا أقول لربي سبحانه وتعالى، ماذا أقول له، فجعل ينتفض انتفاضا عظيما. وكلما تذكر شكل النار الذي يعلمه جيدا لأنه عامل في هذا المخبز منذ سنين، وتذكر هولها وتذكر فزعها، انتفض أكثر وأكثر وأكثر، لا, 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 لا يجد شيئا يفعله. فوقف، انتهى من الصلاة، يصلي شيئا فشيئا، يصلي ويدعو ربه عز وجل بكل شيء، يا رب يعني سامحني، اغفر لي، أدركني برحمتك، أنا تبت، أنا عدت، بكل ما يستطيع. ومهما أنا قلت ومهما جسدت بقلم أو ببلاغة أو بشعر أو بأسلوب، لا يستطيع الإنسان أن يصف لحظة إنسان يستقبل الموت. وليس يستقبل الموت وهو يعلم أنه إن شاء الله سيكون من المرحومين، هو لا يعلم إلا أنه من المسرفين الذين شردوا عن الله عز وجل، والذين كانوا يعني يتركون أنفسهم في بحار المعاصي، يتلوثون بالخطايا والذنوب والمعاصي وهو الآخر. فجعل يدعو الله عز وجل. سبحان الله، صديقه الذي جاء وأغلق الأنوار وأغلق الباب ذهب إلى بيته، نسيناه نحن ونام. يشاء ربك سبحانه وتعالى أن ينقذ حياة إنسان برؤية، فجاءه رجل وقال له أدرك حكمة فإنه يحترق، أدرك حكمة فإنه يحترق، وجعلت صورة حكمة كما حكى هو لصاحبه بعد ذلك تأتي إليه وكأنه يشتعل. فقام الرجل من نومه فزعا وعمل ربط بين الذي صار، قال لعل حكمة، أيوة لعله هو الذي أوقد النور، ولعله هو الذي كان ينظف المكان، ويا لله. نظر إلى الساعة وجدها الخامسة صباحا، ليس هنالك بينه وبين يعني إشعال الفرن إلا ساعة، العمال يأتون في السادسة، أول ما بيدخل بيولع الفرن حتى يتجهز الفرن ريثما يجهزون العجين. جاء الرجل وهرول بملابسه بلابس النوم وجعل يجري يجري يجري، وبعدين أدرك المكان قبيل يعني دقائق يسيرة، وفتح المكان وجعل ينادي يا حكمة يا حكمة. طبعا صاحبنا يعني لا أحد يعلم قدر الذي هو فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، من الخوف والفزع والهلع والرعب وكل ما أصاب قلبه، فجعل يا حكمة يا حكمة وأوقد النور. فكأن الصوت يتسلل إلى قلب ذلك الذي انشغل بالسجود والتوبة والضراعة إلى الله عز وجل، يريد أن يتدارك أي شيء. ما هو لما خلص صلاة العشاء جعل يصلي الصلوات التي يستطيع أن يقضيها قبل أن يلقى الله عز وجل هذا اللقاء الذي يخافه أشد الخوف. فلما سمع الصوت وأيقن أنه ليس حالما أو أنه يعني يتصور هذا الصوت، أفاق وقال نعم أنا هنا أنا هنا. فدخل الرجل فلما وجد حكمة أمامه قال أيها الرجل من أنت؟ الرجل الذي دخل يسأل حكمة الذي هو صاحبه ويعلمه، وكان صاحبه اسمه راغب، قال يا راغب أنا حكمة. قال لا أنت لست حكمة، أيها الرجل لو كنت لصا اذهب قبل أن يأتي العمال حتى لا يضربك أحد، لا نريد بك إيذان. قال يا رجل أنا والله حكمة، أنا حكمة. المهم حكمة أحس أن هناك أمرا ملبسا في الموضوع، شكلي تغير، هل هناك شيء؟ فذهب وهرول إلى المرآة التي يقف أمامها العمال ربما ليتوضأوا ربما ليغسلوا شعورهم أو أبدانهم، فوجد شعره قد شاب تغير، كبر في هذه الساعات حتى إن ملامحه تغيرت تغيرا لا يعرفه به صاحبه المقرب له. سبحان الله. وعاد مرة أخرى حكمة إلى الله عز وجل بهذه المسارات، مسارات الإياب إلى الله عز وجل. لماذا لا يرجع الإنسان إلى الله عز وجل على قدميه؟ وهل يجد أرحم من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وسبحان الله، قد يكون مسار العودة إلى الله عز وجل إحسانا إلى حيوان. أي والله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبرا عجيبا في قصة تلك المرأة البغي التي ابتعدت عن طريق الله عز وجل واحتقبت الآثام وجعلت تتاجل بعرضها عياذا بالله، ومع ذلك هذه البغي رأت كلبا يعض الثرى من شدة العطش، فوجدت بئرا، هذا البئر نزلت فحملت موقها الخف، يعني مثل الحذاء الذي تلبسه، ونزلت في هذا البئر مخاطرة بحياتها لكي تسقي هذا الكلب، هذا الحيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لبغي سقط كلبا. الإمام القدوة العارف الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه ورضوانه يعلق على هذا الحديث قائلا: إن أنوار التوحيد، أنوار الرحمة التي انطلقت ونبعت من قلب هذه المرأة التي كانت تتاجر بعرضها، بددت ظلمات الذنب، وجعلت أشعة أنوار لا إله إلا الله، أشعة التوحيد، أشعة الرحمة. رحمة بماذا؟ غفر لها بماذا؟ لكلب، لكلب. أتدري أن في قصة الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه كان كلما خرج من منزله يحمل طعاما للقطط، كان يأخذ بقايا الطعام التي تبقى لكي تأكلها القطط، كما كان الإمام أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه كان يربي طيورا في بيته حتى يطعمها بقايا الطعام، لا يكون العبد مسرفا. ليس هذا من الرحمة؟ إن كثيرا من الناس لو جمعوا بقاياهم لأطعموا أمما. بقايا الطعام التي نلقيها لا يجدها كثير من الناس، كثير من الناس يطعمون من القمامة، كثير من الناس لا يجدون قوت يومهم. فلما كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يخرج من بيته كان يأخذ بقايا الطعام التي معه إلى القطط، ففي يوم لم يجد وهو خارج إلى الصلاة بقايا طعام، فخرج من باب آخر، خرج من باب آخر. انظر إلى الرحمة في هذا الدين العظيم وإلى فقه العلماء الربانيين. خرج من باب آخر، لماذا يا شيخ؟ قال: حتى لا أوذي هذه القطط، إذا رأتني هي تعلم أن معي طعاما ولا أريد أن تراني فأكسر خاطره. إذا ما هذه الرحمة؟ هل نتعامل نحن بهذه الرحمة فيما بيننا؟ تعال بقى إلى أعظم البشر عليه الصلاة والسلام. في الحديث المتواتر الذي نعلمه جميعا، وهو كان يقف عليه صلوات الله وسلامه على جذع ليخطب فيه بين يدي المسلمين، فجاءت امرأة من الأنصار فقالت: إن ابني صناع، يعني ماهر في صنعته، كان نجارا، أفأصنع لك منبرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. ما لاش طيب حتى يلزمها أو يأمرها حتى لا تتحرج، ولكن لرحمته صلى الله عليه وسلم ولذوقه الرفيع قال لها في هذا اللفظ اللطيف: إن شئت. فجاءت المرأة بمنبر فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب عليه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، وسمع الصحابة حنين الجذع، فحن حنين الناقة العشراء، الناقة في شهرها العاشر الحامل، وفي رواية: فخار خوار الثور، سمعه كل من في المسجد يحن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبر ولا يقف عليه. فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هذه الرحمة، سبحان الله. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على منبره واقفا مكانه ويشير إلى الصحابة، انظروا إلى هذه الآية، أو كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأنف كلامه وينصرف عنه، أو كان في إمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليها أن يسكن، ولكن نزل قاطعا خطبته لطفل يموت، لرجل مسكين، لجماد نسميه نحن جمادا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه ومسح عليه عليه الصلاة والسلام. هذه هي الرحمة. أنا أعلم بل أزعم وأوقن أن هذا الحديث لو تأملناه لعلمنا قطعا، علم كل عاقل، ليس هنالك حجاب كبر أو حجاب شهوة أو حجاب شبهة بينه وبين الإسلام، أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحسن إلى جذع، إلى جماد، يعني ربما لن يتكلم، لا يفعل معه شيئا. فأنت لو تأملت ذلك ووجدت هذه الرحمة، قد يكون ذلك داعيا قلبك إلى أن تنظر فكم هي رحمة رب العالمين. وهذا إحدى مسارات الإياب، أن ينظر الإنسان إلى نعم الله عز وجل. قد يعود العبد بنعمة أنعمها الله عز وجل عليه إذا كان يملك حياء في قلبه، بعض الناس تزيده النعم طغيانا كما قال رب العالمين كلا إن الإنسان لا يطغى. لماذا يطغى؟ يتجاوز الحد. الرآه استغنى، حسب نفسه يستغني عن الله عز وجل، يستغني عن خلاص ملكت كل شيء، أنا مش محتاج، أنا صحتي كويسة ومعي فلوس ومعي ومعي ومعي. وهذا الإنسان يأتيه الطغيان بسبب هذا الظن. ولكن بعض الناس عندما ينعم الله عز وجل عليه يتواضع، يذل، يخشع، يتناول نعمة الله عز وجل بما يرضي الله عز وجل. كما عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها متأطئ الرأس عليه الصلاة والسلام، ليس متكبرا. حتى في موطن الحرب لا نتكبر، لا نتكبر، نستشعر نعمة الله عز وجل علينا. هو الذي ينصر برحمته، والذي يمن برحمته، والذي يحفظ برحمته. فقد يكون مسار إياب العبد سبحان الله نعمة، وقد يكون مسار إياب العبد محنة، قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، بأساء وضراء وتضييق. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يأتون بعجزهم بذلتهم بانكسارهم إلى الله عز وجل. عندما يضيق على العبد يعلم أنه عبد، يخلع ثوب الكبر، خلاص يقف فقيرا عاريا إلا من كرم الله عز وجل. كما قال رب العالمين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه الهداية ليست منة منك، إنما هي من الله عز وجل. هذه الملابس، هذه الأطعمة، هذا الهواء الذي نتنفسه، في كل ذرة وخفقة له نعم لا تحصى وآلاء لا تستقصى سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذا عندما يأتي الإنسان مستشعرا نعمة الله عز وجل، فإذا يرى هذه المحنة كأنما هي دعوة إلى أن هلم إلى الذي عنده ملكوت كل شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله عز وجل عندما يلم بالعبد الضر يضيق عليك لتخرج كلمة يا رب ساخنة ناضجة حية من قلب مجروح فعلا، وليس من قلب بارد يقول يا رب هكذا بلسانه، وإنما يقول يا رب ساخنة فيأتي إلى الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة عظيمة عجيبة إن الله حيي كريم ستير يستحي. سبحان الله، حديث عجيب جدا. يعني ما الذي للعبد على ربه سبحانه وتعالى حتى يستحي رب العالمين؟ يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. بل إن المظلوم ولو كان كافرا ينصره الله عز وجل، بل إن المضطر ولو كان مشركا في قلب البحر فأخلص الدعاء لله عز وجل وقال يا رب يا رب، موقنا بقلبه أن الله عز وجل وحده هو الذي يكشف الضر يجيبه رب العالمين. فتأتي المحنة فيراها العبد إذا كانت مذكرة له بالله عز وجل، وإذا كانت آخذة قلبه من الغفلة إلى رحاب اليقظة والأوبة والتوبة إلى الله عز وجل، يجد أن كل بلية تقربني من الله فهي نعمة، وكل نعمة تبعدني عن الله عز وجل فهي نقمة. حتى إن الإمام القدوة العارف أبا عبد الله بن قيم الجوزية قال كلمة عجيبة جدا، قال وإن العبد إذا نزلت به الفاقة فاضطر ولبس رداء الذل والفقر بين يدي الله عز وجل وبسط يده بالضراعة إلى الله عز وجل يفتح عليه من المعارف واللطائف ويغذى قلبه ويتنعم روحه في رياض الأنس بالله والإقبال عليه والإنابة بين يديه. ما يود لو أن هذه المحنة لا تزول، أنا في لذة ونعمة وفرحة. ليه؟ قربني الله عز وجل. ممكن إنسان كسرت يده فتذكر نعمة الله عز وجل عليه فآب. كم من إنسان مرض فكان المرض علامة رجوع إلى الله عز وجل. كم من إنسان فقد أباه أو فقد أمه أو فقد أخاه أو صديقه الذي كان معه ليلا صحيحا معافا ليس به من مرض فوجده قد ارتحل، فيجد أن هذه المحنة أقبلت عليه بمنحة أن عاد إلى الله عز وجل.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا جميعنا